وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الإضرار في الوصية. فما معنى الإضرار في الوصية؟ أن يوصي وصية يكون فيها إضرار ببعض الورثة بحرمانه من ميراثه أو نقصانه ونحو ذلك. قلنا كم لها حالات الوصية التي فيها إضرار؟ نعم، إذا علمنا من حال الموصي أنه يريد الإضرار صرح بذلك أو علم ذلك بالقرائن، فما الحكم؟ فالوصية باطلة ولا تنفذ. نعم. وإذا لم يعلم ذلك من حاله؟ نعم. لأنه لم نطلع على شيء، فمن حيث تنفيذها تنفذ. وهو إن كان قاصدا لذلك فهو آثم ومحرم على هذه الوصية. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونها لا تصح لوارث فلما روي عن عمرو بن خارجة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي وصححه الترمذي. وهذا الحديث أشهر طرقه، وإلا ففي طرقه خلاف. أشهر طرقه عند أهل السنن أخرجوه من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن ابن غنم عن عمرو ابن خارجة. وشهر بن حوشب ضعيف، وفي طرقه أيضا خلاف، وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى، أخرجه غيره فيه خلاف. قال: وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبي أمامة، وفي إسناد إسماعيل ابن عياش، وهو قوي إذا روى عن الشاميين. وهذا الحديث من روايته عنهم، لأنه روى عن شرحبيل ابن مسلم وهو شامي ثقة، وقد حسنه الحافظ أيضا. حديث أبي أمامة هذا أخرجه هؤلاء الذين ذكرهم الشوكاني من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل ابن مسلم عن أبي أمامة، وهذا إسناد حسن. شرحبيل ثقة، وإسماعيل صدوق إذا روى عن الشاميين عن أهل بلده، ومخلط إذا روى عن غيرهم، وروايته هنا عن شيخه ومن الشاميين. فالحديث حسن، وحديث أبي أمامة هذا أحسن ما جاء في الباب، وإلا فقد جاء هذا الحديث عن 10 من الصحابة. سيأتي الشوكاني يذكر بعضها، سيأتي من كلام الشوكاني أنه يذكر بعضها، وأحسنها حالا حديث أبي أمامة، ولكن بمجموع الطرق تفيد الحديث قوة فيكون الحديث صحيحا لغيره. قال: وقد أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس، قال ابن حجر: رجاله ثقات، ولفظه: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق حجاج عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. ورجاله كما قال ابن حجر ثقات، إلا أنه معلول، كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، قال رجاله ثقات ثم قال إلا أنه معلول، هكذا كلام الحافظ. الشوكاني أخذ بعض كلام الحافظ. وفي هذا الحديث علتان: عنعنة بن جريج وهو مدلس، والانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس، فقد قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، لم يدرك ابن عباس ولم يره، ذكره عنه البيهقي في السنن. فهو إن كان رجاله ثقات إلا أنه معلول ضعيف. لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. أما أوله لا تجوز الوصية لوارث فهذا ثابت في أدلة سبقة. وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده من الصحابة؟ أنت يا أنس. عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، من جده؟ محمد، أنتم صاحبه، أنت أحمد، أنت، نحن نقرأ كل يوم نقول هذا من المسلمات. ها، عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فجده هو عبد الله بن عمرو، وهذه السلسلة حسنة، حسن الإسناد هذا. قال: وأخرج الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. قال في التلخيص، من هو الذي قال في التلخيص؟ ابن حجر، تلخيص الحبير. إسناده واهن، هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق سهل ابن عمار النيسابوري، سهل ابن عمار النيسابوري قال: أخبرنا الحسين ابن الوليد، قال: أخبرنا حماد ابن سلمة عن حبيب الشهيد، عن حبيب الشهيد عن عمرو بن شعيب به، وإسناد واهن كما قال الحافظ بن حجر. سهل ابن عمار النيسابوري كذاب. إذن فهذان الحديثان بهذه الزيادة ضعيفة، لأنه سينبني عليها حكم لا تجوز الوصية لورث إلا أن يشاء الورثة، حديث ابن عباس في عنعنة بن قريب، والانقطاع بين عطاء الخراساني وابن عباس لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة، في إسناد السهل بن عمار النيسابوري كذاب. قال وفي الباب، في الباب بدون هذه الزيادة، أي في باب لا وصية لوارث، هذا ينبه عليه، نقول وفي الباب أي في باب لا وصية لوارث دون هذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة. وفي الباب عن أنس عند ابن ماجه هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس. وسعيد بن أبي سعيد ليس هو المقبري كما قال بعض العلماء، بل هو سعيد بن أبي سعيد الساحلي، صرح به الدارقطني في سننه، وقد أخرجه أيضا الدارقطني من نفس الطريق. وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، وسعيد بن أبي سعيد هذا مجهول لا يدرى من هو. حديث أنس ضعيف. قال وعن جابر عند الدارقطني، جاء هذا الحديث أيضا عن جابر عند الدارقطني، أخرجه الدارقطني في سننه، ثم قال عقبه قال والصواب مرسل، الصواب فيه أنه مرسل. قال وعن علي عنده أيضا، أي عند الدارقطني، وحديث علي من طريق يحيى ابن أبي أنيسة الجزري، يحيى ابن أبي أنيسة الجزري عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه، ويحيى ابن أبي أنيسة متروك، بل كان أخوه زيد يكذبه، زيد ثقة، زيد بن أبي أنيسة، وكان يقول أخي يحيى كذاب. إذن الحديث أصله ثابت لا وصية لوارث، هذا حديث صحيح لغيره، هذه الزيادة إلا أن يجيز الورثة أو إلا أن يشاء الورثة جاءت في حديث عبد الله بن عمرو، وهو من طريق سهل بن عمار النيسابوري كذاب، وجاءت في حديث ابن عباس، وهي أيضا زيادة ضعيفة، ابن قريب مدلس وعطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس. ولتتمة الفائدة، جاءت هذه الزيادة إلا أن يشاء الورثة في بعض طرق حديث عمرو بن خارجة الذي سبق، سبق أن ذكرنا حديث عمرو بن خارجة، جاء في بعض طرق أيضا هذه الزيادة، ولكنها من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي، إسماعيل ابن مسلم المكي متروك. ولذا الإمام الألباني رحمه الله خرج الحديث هذا لا وصية لوارث تخريجا موسعا في الإرواء رواء الغليل وحكم على هذه الزيادة بأنها منكرة. فالحديث أصله صحيح، والزيادة التي فيه إلا أن يشاء الورثة أو إلا أن يجيز الورثة زيادة فيها نكارة. إذن هذه المسألة وهي مسألة مهمة في باب الوصايا، وهي مسألة الوصية لوارث، هل إذا أوصى أحد لبعض ورثته تنفذ هذه الوصية؟ هذه الوصية لها صورتان كما ذكره في المغني في صفحة 79 و300 من المجلد 9، 79 و300. الصورة الأولى ألا يجيزها الورثة إذا لم يجزها الورثة، فإذا لم يجزها الورثة لا تصح، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم أن الوصية إذا كانت لوارث ولم يجز الورثة تنفيذها أنها لا تصح بإجماعهم. نقل الإجماع غير واحد، نقله ابن المنذر وابن عبد البر وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ونقل ابن قدامة هنا عدم الخلاف. فإذا أوصى إنسان لبعض الورثة فبعد موته قال سائر الورثة قالوا لا نجيز هذه الوصية، هذه وصية باطلة لا تصح ولا يجوز تنفيذها، واستدلوا على ذلك بالأحاديث، حديث أبي أمامة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. استدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من التفضيل بين الأولاد في العطية التي تكون في حال الحياة، كما منع بشير والد النعمان أن يفضل ولده النعمان بشيء دون سائر إخوانه. قالوا ومنع النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل في حال الحياة دليل من باب أولى على التفضيل بالوصية، لأنه في حال الحياة ممكن يعوض الآخرين، ممكن يتلافى ذلك ويعدل بينهم بإعطاء هذا شيئا وهذا شيئا. فلما منع النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل بعض الورثة على بعض بالعطاء أي الأولاد، فمنعه بعد الموت من باب أولى. فإذن هذه الصورة مجمع عليها، وهي إذا لم يجز الورثة هذه الوصية. الصورة الثانية إذا أجازها الورثة أي بعد الموت، إنسان أوصى بوصية لبعض الورثة فلما مات قال الورثة نحن نجيز ما أوصى به مورثنا ونقر به، فهل يصح ذلك؟ هذا فيه قولان للعلماء. القول الأول قول الجمهور أن الوصية هذه صحيحة، واستدلوا بالحديث إلا أن يجيز الورثة أو إلا أن يشاء الورثة. قالوا فهذا استثناء من عموم الوصية للوارث أنها تنفذ إذا أجازها الورثة. وأيضا قالوا لأن هذا تصرف صدر من أهله في محله فصح، كما لو أوصى لأجنبي. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قالوا فإذا طابت نفوس الورثة بذلك وأجازوا تلك الوصية بعد موت مورثهم فما المانع منه؟ فهو جائز. وهناك قول آخر أن الوصية باطلة وإن أجازها الورثة. إلا إذا أعطوه عطية مبتدأة، قالوا أما ذلك الشيء الذي أوصى به الميت فإذا مات الوصية باطلة، لكن إذا كان الورثة سيعطون ذلك الموصى له ذلك الشيء فهذا جائز يعطونه إياه، لا يجيزون الورث الوصية السابقة بل يعطونه ذلك الشيء من ذات أنفسهم. قالوا فهذا جائز. وأما الوصية فهي باطلة لا تصح، وهذا القول هو قول للشافعي قال به المزني من أصحابه. وهو رواية عن أحمد أخذ بها بعض الحنابلة، وهو مذهب أهل الظاهر. واستدلوا على ذلك بالحديث، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، أي أن الوصية للوارث باطلة لا تصح. وأما إذا جازها الورثة قالوا فهذه، أما إذا أعطى الورثة منهم عطية فهذه عطية مبتدأة وليست إجازة للوصية السابقة. والقول الأول الذي فيه أنه يجوز إذا جاز الورثة قول الجمهور، اختاره جماعة من العلماء كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. والحق أن من تأمل ذلك وجد أن الخلاف لفظي، وجد أن الخلاف لفظي، إلا أنه في بعض الصور قد يكون خلاف حقيقي، وإلا الكل متفق أن الورثة إذا طابت نفوسهم بذلك المال وأعطوه هذا الموصى لجاز. إنما اختلفوا هل تصح هذه الوصية نسميها وصية أو هي وصية باطلة. فمن حيث هذا القول، القول الحق مع من قال هي وصية باطلة، لكن حتى الذين قالوا هي وصية باطلة قالوا إذا أجاز الورث إذا أخذ الورث ذلك الشيء وأعطوه للموصى لجاز. فلو فرضنا أن إنسانا له 5 أولاد زوج من أولاده من أبنائه 4 ثم مات، قبل أن يموت كتب وصية بتزويج الخامس من ماله، ما حكم هذه الوصية في الأصل؟ ها؟ باطلة، لأن وصية لوارث. الجمهور يقولون إذا قال الورثة نحن نجيز وصية مورثنا صحت. أصحاب القول الثاني قالوا حتى ولو أجازوا لا تصح لأنها وصية باطلة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصير الشيء الباطل صحيحا؟ لكن لو أخذ الورثة ما يكفي من المال لزواج هذا الخامس وأعطوه فإن هذا يجوز يصح. فإذا الخلاف في الحقيقة خلاف لفظي، إلا أنه قد يفرق أن الذين قالوا بصحة الوصية بالإجازة يقولون إنه بمجرد إجازة الورثة تصح الوصية، تصير الوصية صحيحة ويكون العطاء له من أبيه، والذين قالوا لا تصح قالوا هذا يفتقر إلى أمور الهبة، كل ما يتعلق بالهبة يفتقر إليه هذه الهبة، وليست هذه وصية من الأب، هي عطاء من الإخوة مثلا. فعلى كل من حيث الوصية هي باطلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون الوصية لوارث، قال لا وصية لوارث، والأصل هو نفي الصحة. بقي من حيث إعطاء ذلك الموصى له، ذلك الشيء الذي أوصي له به، فإن طابت نفوس من يعطوا ذلك أعطوا، ويكون هذا منهم عطية مبتدأة ولا يكون تنفيذا للوصية السابقة. وإن لم تطب نفوسهم بإعطائه فلا يأخذ منه شيئا. هذا حاصل هذه المسألة. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله، انظروا ماذا قال، قال وفائدة الخلاف، أي ما فائدة هذا الخلاف، أن الوصية إذا كانت صحيحة فإجازة الورثة تنفيذ، وإجازة محضة يكفي فيها قول الوارث أجزت أو أمضيت أو نفذت، فإذا قال ذلك لزمت الوصية، هذا على القول بصحته. وإن كانت باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة تفتقر إلى شروط الهبة من اللفظ والقبول والقبض، وسبق معنا أنه لا يشترط للهبة لفظ معين، بل بأي شيء حصلت الهبة تجزئ وتصح، كالهبة المبتدأة. ولو رجع المجيز قبل القبض فيما يعتبر فيه القبض صح رجوعه. إذن هذا حاصل هذه المسألة، وهي الوصية لوارث، ويتعلق بهذه المسألة مسائل ستأتي معنا إن شاء الله في دروس لاحقة. أخن يقول إذا أوصى الرجل لامرأته بمعيشتها إلى أن تموت ومن ثم توزع بين الورثة ولا تكون ملكا لها، وصية باطلة، بل يقسم لها ميراثها الذي جعله الله تعالى لها فتأخذ ميراثها، وإن طابت نفوس الورثة بعد ذلك أن ينفقوا عليها إن لم تكن أما لهم ويبقوها عندهم فهذا من الإحسان إلى مورثهم، وإلا فيجب لها قسمة ميراثها، ولا يجوز أن يكون لها معيشة حتى تموت ولا تملك شيئا. أخني يقول هل اللقطة في الشارع تكون في ملك من وجدها؟ إن كانت شيئا له قيمة فهذه يجب أن يعرفها سنة، فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن ينفقها على نفسه وأن يتملكها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر ردها إليه، ولا يملكها إلا بعد تعريفها، ومن تملكها قبل أن تعرف فقد ارتكب أمرا محرما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وأما إن كانت شيئا حقيرا فلا بأس أن يتملكه ولو من أول ما يجد، ولا يلزم فيه التعريف. اختلفوا في ضابط الشيء الحقير وفي ضابط الشيء الذي يعرف كما سبق معنا في دروس ماضية، وأحسن ما قيل في ذلك أن الشيء الذي يجب تعريفه هو الشيء الذي تتعلق به نفوس الطبقة الوسطى من الناس، وهذا قيد مهم، لأن الطبقة العليا من الناس أصحاب الثراء والغناء، الطبقة العليا في أمر الدنيا والغنى، هذا قد لا يبالون بالشيء الكثير ولا يتعلقون به، وفقراء الناس والمحتاجون قد تتعلق نفوسهم بالشيء اليسير، فإذا قال العلماء ما تعلقت به نفوس أواسط الناس أن يندم عليه يتحسر على فواته، فهذا يجب تعريفه، وما كان دون ذلك فلا يجب تعريفه. الرسول عليه الصلاة والسلام وجد تمر في الطريق قال لولا أني أخشى أن يكون من تمر الصدقة لأكلتها، فالتمر شيء يسير يأكله، ونحو ذلك من الأشياء اليسيرة التي لا تتعلق بها نفوس أواسط الناس. وأخ يسأل يقول هل يجوز أن تسرع لإدراك الركعة؟ منهي عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالإسراع منهي عنه. أخ يقول هل يلتقي الشهيد بالشهداء في الجنة كالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ الشهيد جاء في الأدلة أنه يسرح من الجنة حيث شاء، وأنه يلتقي بالشهداء دون تعيين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولقد جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، أي تذهب من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وجاء في حديث ابن عباس عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يجتمعون فيه ويغدى عليهم ويراح برزقهم. يجتمعون الشهداء، بل أرواح المؤمنين عموما تتعارف في الجنة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة، أي يأكل، وجاء أنهم يتعارفون. فالشهيد حياته عظيمة في الآخرة، هو حي عند الله سبحانه وتعالى. فما الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن أي روح المؤمن سائر المؤمنين طائر، وقال في الشهداء أرواحهم في جوف طير؟ نسمة المؤمن طائر، فروح سائر المؤمنين تكون بنفسها طائر، وروح الشهيد تكون داخل جسد طائر، فما الحكمة في ذلك؟ ها؟ ارفع صوتك. يعني هذا إكرام من الله للشهيد، تعويض له جسده في الدنيا ربما تقطع ربما مزق، فيكرمه الله تعالى بجسد آخر تكون روحه فيه إلى أن تقوم الساعة حين ترد روحه إلى جسده. سائر المؤمنين الذين ماتوا موتا تكون أرواحهم هي بنفسها بصورة طير، وأما الشهيد فروحه في جوف طير، طير خضر. أخ يقول هل الإيتار في الاستجمار للوجوب؟ وإذا كان الوجوب فهل يتعارض مع حديث ابن مسعود حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فألقى الروث واستجمر بالحجرين؟ ظاهر الأدلة أن الإيتار للوجوب، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استجمر فليوتر، فظاهر هذا الأمر الوجوب. وحديث ابن مسعود هذا لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحجرين، لكن ألقى الروث لأنها رجس، ولا يمنع هذا أن يكون أخذ شيئا أو حجرا ثالثا، فالحديث محتمل والحديث الأول صريح، فلا يبطل دلالة الحديث الصريح بحديث محتمل. أخ يقول هل إذا نفذ الوصي الورثة وصية أبيهم في حق وارث منهم هل يعود لأبيهم الأجر؟ كما سبق أنه يكون هذا عطية من الورثة وليس تنفيذا للوصية، فهي عطاء من الورثة ولأبيهم الأجر باعتبار أن الكل هو ماله له أجر، فهم حين يعطون هذا الوارث الذي أوصى له من مما ملكوه بعد أبيهم هو الأصل لأبيهم فله أجر، وأيضا أبوهم دلهم على ذلك فله أجر، وأيضا لهؤلاء الذين وهبوا أجر. أخي يقول عندي محل أبيع فيه الجوالات وبعض الأخوة قال لي هذا الكسب فيه شبهة، هل قولهم صواب؟ أما من علمت أنه يستعمل في الحرام تعلم يقين أنه يستعمل في الحرام وتبيعه له تعينه وتبيعه له فهذه إعانة منك له على الحرام، وأما إذا لم تعلم والأصل أنك تبيع له جوالا يستعمل في اتصال في الانتفاع به في نحو ذلك فلا شيء عليك، لكن من تيقنت أنه يستعمل في الحرام فلا يجوز أن تبيع له، على أنه إذا كان هناك عمل آخر فهو أحسن من هذا العمل، لا سيما وأن الجوالات الآن استخدامها في النفع أقل من استخدامها في الضرر، صار أكثر استعمال الناس لها في الضرر في المفاسد في المحرمات في التصوير في سماع الغناء في النظر إلى المحرمات إلا النزر اليسير من الناس، والحق أن مثل هذا لو وجد له الإنسان عملا غير ذلك فهذا خير له يخلفه الله خيرا. أخي يقول هل يجوز للعم أن يتزوج زوجة ابن أخيه إذا مات ابن أخيه؟ نعم يجوز، فإذا كان ابن الأخ متزوج ومات فيجوز للعم أن يتزوج زوجته. أخي يقول ما معنى الظاهرية؟ مذهب من المذاهب الفقهية أتباع داود بن علي الظاهري كانوا يأخذون بظاهر الدليل. أخي يقول رجل مات وترك أرضا وله ولد وبنات، فهذه الأرض أخذها الولد ولم يعطي البنات شيئا، فطالبوه بحقهم فقال إني عالجت والدي ثم اشتريتها منه، ويقول معه بصيرة على ذلك. إذا كان فعلا اشترى من أبيه شراء صحيحا ليس فيه مجاملة ومعه بين على ذلك ومن يشهد له على ذلك فهذا له ويملك، إذا اشترى من أبيه فعلا بسعر المثل لم يحصل مغالطة لأبيه أو مجاملة من أبيه له بل يشتريها كما يشتريها سائر الناس فهذا جائز، وأما إذا لم يوجد من يشهد له أو كان شراء فيه مجاملة بأقل من قيمتها المعروفة فهذا لا يصح. أخ يقول أين أجد قصة ابن عقيل الحنبلي في عقد اللؤلؤ؟ ذكرها الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء. وأخ يقول ما معنى قول القائل لله درك؟ ها من يجيبه؟ ما معنى لله درك؟ يجيبه يا عفان، ها؟ ما هو الدر؟ ها؟ ما هو الدر؟ ها؟ اللبن الذي رضع منه، فما معنى لله دره؟ لله لبنك؟ ها؟ يعني مدح هذا اللبن الذي رضع منه، هذا معنى لله دره، أي ما أعظم هذا اللبن الذي رضعت منه ونشأت به، أي أن هذا اللبن أثر عليك حتى صرت رجلا شهما عظيما، فهو يمدح اللبن الذي رضع منه هذا الولد، والمراد هو مدح الرجل، فالدر هو اللبن. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.